لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. تستضيف القاهرة حوارا سودانيا سودانيا يستمر لمدة أسبوع، تشارك فيه قوى رئيسية ووفود تمثل عدة جماعات مسلحة ضالعة في اتفاق جوبا للسلام، كما تشارك أيضا عدة أحزاب سياسية رافضة للاتفاق الإطاري الموقع مؤخرا بين المجلس السيادي الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير. بينما أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المشاركة في هذا الحوار واعتبرته عملا مضادا لما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أنه يشجع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري ويضم قوى تعمل ضد الثورة السودانية، مطالبة القاهرة بمراجعة موقفها من الحراك في السودان. في هذا الإطار نتحدث في لقاء سبوتنيك مع السيد مبارك أردول، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية. سيد مبارك، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، وبداية، إلى أي مدى يستطيع حوار القاهرة جمع الفرقاء السودانيين؟
شكرا جزيلا. حقيقة يعني نحن نضع آمال عريضة للقاءنا الذي سينعقد بالغد في القاهرة، وهو لقاء يأتي في إطار الدور الذي تتفهمه القاهرة لأطراف الصراع في السودان ولموضوعات الصراع في السودان، وما يمكن أن ننتج منه من قضايا واتفاقات وما يمكن أن ننفذ منه بعد التوقيع. نتوقع يعني، وهو دور ليس جديد أن تلعبه القاهرة من قبل، رعت اتفاقيات كثيرة، اتفاقية تجمع الوطن الديمقراطي والمبادرة المصرية الليبية المشتركة وغيرها من الاتفاقيات التي يعني ساهمت في استقرار ومعالجة الأوضاع السياسية في البلاد. الذي طرح من قبل لم يكن كافيا ولم يأتي بحلول وكان معزولا ومضطربا، لذلك كانت هنالك حوجة لتدخل ما خاصة من دول الجوار والقاهرة تحديدا، وهو ما يعني نتوقعه. أعتقد مشاركة الأطراف الأساسية الآن القادمة إلى القاهرة هي الأطراف يمكن أن تكون هي أساس للتسوية السياسية في البلاد، ورغم أنه في مجموعات متغيبة ولكن المجموعات الحاضرة سوف تلعب دور كبير في إيميلات وصيغة وطنية تعبر عن أو تضع حلول للأزمة في البلاد.
لماذا هناك قوى رافضة للحوار في مصر وقوى أخرى موافقة؟
نعم، القوى الرافضة حسب معرفتي أنها يعني قوة تسعى لإقصاء أو مناهضة للمبدأ الذي تتوسط به القاهرة، لأن القاهرة تجمع كل الفرقاء، ولكن القوة التي ترى أنها يجب أن تميز لوحدها ويجب أن تكون هي لوحدها العامرة والناهية، فالقاهرة لن يحقق أغراضها، لذلك سوف تتغيب ولن تكون حاضرة، وسوف تعمل بجاهدة لإجهاض ما أي دور تقوم به القاهرة الآن أو مستقبلا، لأنه ليس لمصر المصلحة في أي يعني في دعم أي فريق على الآخر، فهي تريد تمييز وتريد أن تكون هي لها قصب السبق ونصيب الأسد في كل شيء في البلاد، ولذلك يعني لا يمكن أن تلتقي أهدافها مع الأهداف التي تجمع كل الفاعلين السياسيين في السودان في طاولة مستديرة واحدة.
أي نقاط تعترض عليها القوى السياسية الرافضة لحوار القاهرة؟
المبدأ أساسي تعترض على مبدأ الشمول، وهو خلاف جوهري، يعني ليست نقاط تفصيلية ولكن مبدأ شمول الحوار وجمعه لكل الفرقاء هي تعترض عليه جملة وتفصيلا، لذلك يعني ما تقوم به عبر الرباعية أو عبر الآلية الثلاثية وتسحب خلفه لأنها يعني وفرت لها جو تكون هي الآمرة والناهية، ولكن لا يمكن أن يوفر هذا الجو في القاهرة. نرى أن يعني لعدم معرفة الرباعية ولعدم معرفة الآلية الثلاثية بوضع السودان وبتقاطعاته وعمقه يمكن أن يوفروا يعتقدوا أن لقاء الانحياز لطرف يمكن أن يحل المشكلة، ولكن قد أثبتت التجارب أن ليس هنالك حل يعني يمكن أن يقدمه طرف واحد، فهم يعترضوا مبدأ أساسي مبدأ الشمول، وهو يعني تريد الاحتكار ولا يمكن أن يحتكروا الحوار ولا الحل السياسي أو الانتقال أو الحكم في البلاد من منصة القاهرة، لذلك يعني سوف يظلوا على الاعتراض دائما.
من هي القوى المؤيدة والتي تحضر هذا الحوار وما هو ثقلها في الشارع؟
يعني هي قوة كبيرة جدا، أولها قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والتي تبدأ من شرق السودان، تجمع المجلس الأعلى للوزارات البيجا والحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، أحد أكبر الأحزاب السياسية في السودان حزب الاستقلال، وكذلك تجمع حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية، حركة جيش تحرير السودان برئاسة حاكم إقليم دارفور، وكذلك التحالف الديمقراطي العدالة الاجتماعية الذي يمثل أغلب عضويته من جبال النوبة، وكذلك عدد كبير من حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وكيانات أخرى كثيرة، الشباب والنساء والإدارة الأهلية وعدد من القوى السياسية الموجودة في الخرطوم، وكذلك جبهة التحرير والعدالة بقيادة حاكم دارفور الأسبق الدكتور تيجان السيسي، وعدد من القادة السياسيين يعني المؤثرين في المشهد السياسي في البلاد سوف يكون حضور، وكذلك من يرون أن الحلول يجب أن تكون حلول متعددة الأطراف.
هل لهذه الأطراف برأيك ثقل في الشارع السوداني بمقدورها التأثير في مسار التحركات الشعبية؟
بلا شك لديها ثقل كبير جدا في الشارع، وكما تعلم يعني ساهمت مساهمة كبيرة في إسقاط الحكومة السابقة، يعني هذه الأطراف سواء كانت عسكريا وكذلك مدنيا، وحتى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الحكومة المجلس المركزي السابقة لعبت دور كبير جدا في هذه المجموعة، فلذلك وغيرها من المجموعات، فلذلك يعني هي لها تأثير كبير.
أستاذ مبارك، هل هناك وفد من مجلس السيادة والمكون العسكري يشارك في حوار القاهرة؟
والله لا، ليست لدي علم بهذا الوفد، ولا أعتقد يعني أن الشخص الصحيح يوجه لهذا السؤال، لكن معلمه هي القوى المدنية السياسية.
طيب لماذا لا تشارك الأمم المتحدة في هذا الحوار والتي كانت ضالعة في الاتفاق الإطاري؟
والله الأمم المتحدة أعتقد هي ترى كانت حتى بالأمس ترى أن الاتفاق الثنائي أو الإطاري يعني يمكن أن يكون مخرج للحل، ولكن بالأمس رأينا مقالا مشتركا من الآلية الثلاثية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، يعني كانوا ينعون الحوار الذي يعني أقاموه أو الاتفاق الوقعوه الاتفاق الإطاري، وبدأ السيد فولكر أسفه لقياب مجموعات مؤثرة من الأنشطة التي يعني تمخضت عن الاتفاق الإطاري، وهو يعني دليل على إثبات لفشل الجهود التي يقومون بها، ولكن أعتقد لا يجب أن يتركوا يعني خارج المشهد، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال التواصل معهم في منبر القاهرة.
هل نفهم من ذلك أن هناك بعض الأطراف تضع تقاطعات في مسارات الحل والحوار بين الأطراف السودانية؟
نعم بلا شك، هناك بعض الأطراف تسعى لاختطاف الحوار يعني وتسخيره لمصلحتها، والحوار الذي يكون مبنيا على التعددية لن يكون لمصلحتها إطلاقا، هناك بعض الأطراف تريد أن تختار من تحاوره، وهي الأزمة الكبيرة. الحوار المعروف أنه تجري الحوار مع من تتفق معهم، وأكثر الحوارات التي تكون مثمرة مع المجموعات التي لا تتفق معها حتى تتوصل لحل الأزمة، طالما الأزمة قائمة فليس للطرف الحق اختيار من يمثله من يحاوره.
ماذا يمثل الدور المصري برأيك في هذا الحوار، وهل يمكن أن يكون له تأثير على نتائجه؟
نعم، الدور المصري كبير ومهم لتداخل السودان مع مصر تاريخيا وكذلك في الحاضر والمستقبل يعني. والخطأ الذي ارتكب هو إبعاد مصر من الأول من المشهد السياسي، من التأثير على المشهد أو من الوساطة أو غيرها، والأتيان بمؤسسات يعني حتى لا يحترمها حق الجواب، الأتيان بمؤسسات بعيدة ودول بعيدة ككل البعد عن السودان، حاولت أن تلعب دور دون معرفة ودون اطلاع على واقع السودان، فلذلك يعني الدور المصري يمكن أن يؤثر تأثير كبير، والتوافق الذي يحدث برعاية مصرية أو برعاية دول الجوار عموما سوف يكون له يعني له أثر على الاستقرار السياسي في البلاد، لأن السودانيين يتأثروا بمصر سلبا وإيجابا. الآن يعني أكثر السودانيين خارج السودان يعيشون في مصر ويتمتعون بحياة المواطن الكاملة مثلهم مثل المواطن المصري، فلذلك من العدل أن يكون لمصر دور كبير جدا في استقرار السودان، حتى على الأقل لا يكسر عدد النازحين واللاجئين أو اللاجئين من السودان إلى مصر، فمصر صاحبة مصلحة عليا في الاستقرار الذي يحدث في السودان، وبالعكس صحيح إذا حصل عدم استقرار سوف تدفع ثمن ذلك الأمر، فلذلك وجودها ضمن الوساطة هو يتحتمه الواقع.
إذن نتحدث عن النتائج المرجوة من حوار القاهرة بالنسبة للمشاركين فيه.
نتوقع أن يخرج المشاركين بتوافق حول حياكل الحكم وقضايا الانتقال وقضايا ما بعد الانتقال، وكذلك نتوقع أن يخرجوا كل هذا ملخص المناقشات في وثيقة وطنية واحدة ستجد الدعم والقبول من أطراف كثيرة دوليا، سيما أن هذا التوافق يعني الذي يحدث سوف ندرس بكل كل العالم الآن توجه أنظاري مع عن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في استقرار والسلام السوداني.
الحوار يستمر أسبوع، فما هي أجندة وجدول الحوار؟
والله يعني نحن حسب وجهة نظرنا في الكتلة الديمغرافية سوف نقدم أجندة لحوار قضايا الانتقال وقضايا ما بعد الانتقال. القضايا الانتقال سوف تشمل حقوق هياكل الحكم وتشكيل الحكومة ومعايير اختيار من يكونون في الحكومة وكذلك برنامج الحكومة. كذلك قضايا مرتبطة بتفكيك تمكين النظام 30 من يونيو والقضايا العدالة الانتقالية وكذلك قضايا الاقتصاد والعلاقات الخارجية وكذلك قضايا السلام إكماله وتنفيذه، قضايا أخرى ما بعد الفترة الانتقالية اللي هي قضية المؤتمر القومي الدستوري وكذلك قضية الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية. فدي مجملا دي القضايا التي سوف تطرح وتناقش ونراها من وجهة نظرنا هي ضرورية الآن يجب الاستجابة لها.
برأيك ما هي أهم نقطة يجب البدء في المناقشات فيها في حوار القاهرة؟
قضايا الحكم أهم شيء وقضايا الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وقضية السلام.
هل هناك جزء خاص بتسوية الخلافات مع الجماعات المسلحة ودمجها في الجيش السوداني؟
نعم، هي قضية السلام، هي تحت قضية السلام.
ماذا عن قضية دارفور التي ما زالت تظهر كل فترة وتشتبك فيها جماعات وقبائل مسلحة دون أي رادع أمني؟
أيضا داخل قضية السلام. قضية السلام هي كبيرة ومتشعبة، أنا بس أتحدث لك بالمجمل. يعني هي أيضا داخل قضية السلام، ملف السلام ملف تنفيذ اتفاقية السلام جوبا وكذلك إكمال اتفاقية السلام مع الحركات الغير موقعة، تشمل الترتيبات الأمنية، تشمل قضايا النازحين واللاجئين، وتشمل قضية العودة، وتشمل قضية تعويض النازحين، والقضايا ملف كبير يعني ملف السلام، بس اختصرته لك في عبارة السلام.
إذا نعود إلى النقطة الرئيسية والاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير الغائبة عن هذا الحوار، هل سيتم بحثه من جديد برأيك؟
لا أبدا، هذا الاتفاق لا يجب أن يتم بحثه، هذا الاتفاق ولد ميتا، هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي ويؤسس على الاقتصاد، وكل ما يؤسس على الاقتصاد سوف يقود لعدم الاستقرار، وهو سوف يسمح لقوى الحشام تتدخل في الأجهزة العدلية في البلاد، وكذلك تكوين جهاز أمن جديد يكون أمن سياسي للقمع والاستبداد السياسي ويلغي اتفاقية السلام، فهو اتفاق لن لا ليس لديه مستقبل، والآن التجربة أمام الناس يعني لم يقود للاستقرار حتى في الشارع ولا تطمين لمن يريدون انتقال حقيقي في السودان.
لكن هناك أطراف دولية وإقليمية أخرى تدعم الاتفاق الإطاري، هل لذلك تأثيرات؟
جزء منهم يعتقد أنه يمكن أن يكون حل، ولكن أعتقد من خلال اليومين السابقين أو خلال هذا الأسبوع الكثير منهم قد تغير وجهة نظره تجاه الاتفاق الإطاري. يعني كيف يعني يكون هناك اتفاق يحظى بتأييد من مجموعة محددة داخليا وأغلب المجموعة تكون خارجية؟ الخارج لن يحكم السودان، ولذلك الخارج دوره سوف يكون مجرد تسهيل، وهو تسهيله يجب أن يجمع السودانيين مثل ما تفعل القاهرة الآن، تجمع السودانيين ليتوافقوا وليس للانحياز لطرف من السودانيين ضد الآخرين.
التدخل الأجنبي في السودان سيد مبارك هل أثر كثيرا في توجهات الأطراف السياسية؟
نعم بلا شك، بلا شك أثر كثيرا، لأنه التدخل لا يمكن أن نمنع التدخل، ولكن التدخل الذي ينحاز لطرف ضد الأطراف الآخرين هو الذي خطر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك التدخل في الفترة الماضية أثر كثيرا على الحياة السياسية في السودان، والتدخل كان بما فيها دفع الأموال وتوجيه الإعلام وكذا ورعاية البرامج والمواقف السياسية والترويج لها وهكذا، والذي أثر يعني حاولا يجعل مجموعة محددة تطغى على الآخرين، ولكن بقدر التأثير الذي فعله تمت مقاومته مقاومة كاملة، لا يستطيعوا أن يفرضوا مشروعاتهم وبرامجهم.
مع هذه المعطيات ما الذي يمكن الشعب السوداني من الوصول إلى حقوقه المشروعة في اختيار من يمثله عن طريق انتخابات؟
هو طبعا هو واحد من الخيارات، إذا فشلت كل هذه الخيارات يجب أن أتوجه الجميع إلى انتخابات فرة ونزيهة ويختار الشعب السوداني، يعمل الكل من أجل الترتيب للانتخابات وهو الخيار الأفضل يعني.
تصوراتكم إذا للمرحلة المقبلة خاصة إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على شكل واضح في القاهرة؟
والله شوف الاتفاق القاهرة يعني سوف يؤسس لمنهجية جديدة، يجب الناس أن يمنحوه الفرصة والثقة إنه سوف يضع حلول للمشكلة في البلاد، والاتفاق يعني سوف يخرج عدد كبير جدا من القوى السياسية وتعمل من أجله، سوف يقود لتأسيس وثيقة وطنية حاكمة للبلاد أو للفترة الانتقالية وتمهد لفترة بعد الانتقالية. في مرحلة يجب أن يتم إقناع الناس بمسار القاهرة وإدماجهم إلى مسار القاهرة، هذا شيء، وكذلك في الخارج يجب أن تقوم القاهرة ودول الجوار بدور كبير تجاه إقناع من لا من يعني وتأمين مخاوف من يعتقدون أن مسار القاهرة لن يؤدي إلى حلول أو لن يحققوا فيه مصالحهم كاملة. يجب أن يتم تطمينهم بشكل أو بآخر وإلحاقهم بملف القاهرة ما هو مسار القاهرة. الشيء الثاني، إذا لا سمح الله كل الأمور لم تتوصل إلى حلول، يجب أن يتفق الناس حول حكومة فقط سريعة حكومة سريعة المهام تحضر للانتخابات في أقل من 6 شهور أو أقل من عام، وهو سوف يكون الحل النهائي إذا تعثر كل الحلول، يعني أن يجتمع الناس في طائلة واحدة، وهو سوف يكون مخرج للأزمة في البلاد.
هل ما زالت القوى التابعة للنظام القديم تتحكم في الوضع السياسي والاقتصادي داخل البلاد؟
ليس بهذا الشكل، ولكن أنا على قناعة أنه تفكيكهم سوف يحتاج مننا كثيرا نقوم به، لأن القوى التي تشكلت في خلال 30 عام أو 3 عقود لا يتم تفكيكها بشكل سريع هذا الشكل. والشيء الثاني، الطريقة التي تمت بها عملية تفكيك التمكين السابقة طريقة كانت فاشلة وطريقة كانت سياسية وطريقة غير قانونية، لذلك تردت كلها وأصبحت يعني أزمة بدل أن تكون حل وتؤدي إلى التفكيك. فلذلك نحن نريد أن نناقش قضية التفكيك بنظرة جديدة وبمسار جديد. المسار الذي ذهبت فيه قوى الحرية تغيير المجلس المركزي كان مسارا فاشل بامتياز.
الاتفاق الإطاري يتحدث عن حكومة مؤقتة وخروج المجلس العسكري من المشهد السياسي، هل هذا الطرح يعد مقبولا الآن؟
والله شوف، أنا أوريك حاجة، هو طبعا ممكن في خلال النصوص تكتب أي حاجة، ولكن من خلال الواقع من الصعب تنفيذ ذلك الأمر يعني، وأنا أدري أنه كلهم يكذبون على بعضهم البعض يعني، لا يستطيع أن ينفذوا ذلك، ولا يستطيع العسكر أن يخرجوا، ولا يستطيع المدنيين إجبار العسكر للخروج. فلذلك يجب أن يكون الناس منطقيين وواقعيين. فترات الانتقال يشترك العسكر، ولكن فترات ما بعد الانتقال ينتخب الشعب السوداني من يمثله، ولكن فترة الانتقال دائما مبنية على التوافق. هم تحدثوا قالوا نحن خرجنا من المشهد السياسي، ولكن في الواقع لم يخرجوا، إنما كانوا مواصلين ويمارسون السياسة. فلذلك نحن نريد أن نكون معهم منطقيين وصادقين تجاه الأمر. إذا أرادوا أن يكونوا موجودين يجب أن يكونوا موجودين وفق ترتيبات محددة ومتفق حولها، ولكن عندما يقولوا نحن انسحبنا وتتفاجأ بهم موجودين هذا شيء صعب جدا يعني. غير مقبول في حد ذاته.
وباقي الأطراف السياسية كيف تتعامل مع مسألة المجلس السيادي والحكم العسكري؟
والله شوف، أنا أدري أوريك حاجة، نحن أصلا أي شيء يدعم لحكم مدني وينتقلنا لحكم مدني كامل نحن موافقين. إذا أراد العسكريين الانسحاب يجب أن يكونوا صادقين تجاه مسألة الانسحاب من المشهد السياسي، ولكن نحن لا نقبل أن تتم هذه مسألة انسحاب العسكر ككرت سياسي للمزايدة السياسية، ولكن في أرض الواقع لا يكون موجود. هذا وجهة نظرنا، ولكن بدقية القوة السياسية وجهة نظرنا.
ماذا عن الوضع الاقتصادي في السودان وما هي الأطروحات بشأن أزمته؟
والله في ما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد، يجب يعني يتم دعم الإنتاج والاستثمارات في البلاد، وهو المخرج الصحيح. أنا لست مؤيدا لأي مدرسة من مدارس تلقي الدعم من الخارج وانتظار الوعود الخارجية وكذا. أنا مع دعم الإنتاج وكذلك دعم الاستثمارات الوطنية التي سوف تساهم في الموازنة وسداد الدين الداخلي للحكومة. فلذلك لا يجب أن تؤسس أي حكومة على أي نوع من أنواع المساعدات التي سوف تأتي بالخارج، لأنها في الأول سوف تصادر القرار الوطني.
وهل يملك السودان مقدرات تمكنه من القيام برؤية اقتصادية واضحة ينتج عنها واردات وضخ أموال وتجارة مع الخارج؟
نعم، لديه موارد يعني. المرحلة الأولى يمكن أن نصدر هذه الموارد كمواد خام، ريثما يؤسس لبنية تحتية صناعية يمكن أن تحل محل الواردات المصنعة من الخارج. الموارد المعدنية متوفرة، الموارد الزراعية متوفرة، وكذلك الثروة الحيوانية متوفرة، وكثير من حتى النفطية. لذلك المحتاج فقط تخطيط أفضل، وكذلك الموارد المتمثلة في الموانئ. يعني السودان يمكن أن يقضي موانئ شرق غرب أفريقيا كلها، خاصة الدول المغلقة مثل سيبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وغيرها من الدول، النيجر بما فيها الكونغو، لأنه المساحات الطريق إلى الوصول إلى تلك المواقع عبر البحر صعب ومكلف اقتصاديا. يمكن استقلال الموقع الاستراتيجي للسودان في تغذية التجارة العابرة للبحار عبر موانئ البحر الأحمر.
كيف يمكن تجنب تأثير الوضع السياسي على الوضع الاقتصادي برأيك؟
والله شوف، هو الاثنين يمشوا معا، الاقتصاد يؤثر على السياسة والسياسة تؤثر على الاقتصاد، ولكن يجب أن نبدأ يعني بأي شكل من الأشكال يعني. لكن من الذي يتقدم ومن الذي يتأخر لا أعتقد يعني يمكن أستطيع أن أعطيك إجابة كاملة الآن، ولكن يجب أن نبدأ على أي حال. الاقتصاد أو بالسياسة. إذا استقر الاقتصاد سوف تستقر السياسة، والعكس صحيح، استقرت السياسة ستستقر الاقتصاد.
أخيرا سيد مبارك، كيف يمكن أن نقول إن الحوار السوداني في القاهرة حقق نجاحا ونتائج طيبة بعد انتهاء الاجتماعات؟
رهين بمشاركة الأطراف الموجودة فيه وخروجا بتوافق، هذا شيء واحد. الشيء الثاني، رهين بالصورة اللي ممكن أن تلعبه القاهرة خارجيا بدعم وحشد الدعم والتأييد لمسار القاهرة، وهو الذي سوف ينجح هذا المسار وسوف يقود لتوافق. والخطوات أمام القاهرة لا أعتقد هي بالصعوبة بمكان، لأن القاهرة دولة استراتيجية في العالم، يمكن أن تلعب دور في الشرق الأوسط وكذلك في إفريقيا وكذلك حتى على أوروبا وأمريكا، ويمكن أن تحشد لها الدعم والتأييد الدولي للمسار الذي تخترعه في القاهرة وتعالج فيه إذا كانت هناك نواقص تعالج فيه النواقص.
نحن نشكرك جزيل الشكر السيد مبارك أردول، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية. كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك من الخرطوم.
مستمعينا الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
الآن مستمعينا الكرام إلى جولة إخبارية قصيرة مع الزميل أحمد أحمد، ثم نستكمل فقرات لقاء سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة إخبارية حول العالم. أعلن يان جاجين مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيسك محكمة التطويق، وقال جاجين إن المدينة في حصار مشدد والقوات الروسية تحكم الطوق عليها، وهناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوفيار أرتيوموفسك السريع. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وصف وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك وأوغليدار في جمهورية دونيسك الشعبية بأنه صعب للغاية. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي وسيلة مباشرة لزيادة مستوى التصعيد، لكن هذا لن يغير مجرى الأحداث. وقال بيسكوف: نعم، هذا طريق مباشر لتصعيد التوتر وزيادة مستوى التصعيد، هذا يتطلب جهودا إضافية من روسيا، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر. وأضاف بيسكوف: بالنسبة لجميع الدبابات التي تأتي من الغرب سيتم حرقها، وإذا كانت هناك إجراءات تحفيزية أعتقد أنه سيكون هنالك المزيد من المتحمسين. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا بفواتير مزورة إلى الخارج، لافتا إلى أن ذلك من أحد العوامل التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. أضاف السوداني أن البدء مؤخرا بتطبيق إجراءات لتنظيم عمليات التحويلات المالية كشف ذلك الأمر، واعتبر السوداني أن هذه الإجراءات أداة لتحقيق الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي وللنظام الاقتصادي للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال. وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها. أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تعرض قاعدة زلكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية لقصف صاروخي. وذكرت مكافحة الإرهاب في بيان لها أنه وفقا للمعلومات تم إطلاق 8 صواريخ إلى قاعدة زلكان العسكرية في ناحية بشيكو بمحافظة نينوى التي تضم قوات الجيش التركي. وأشار البيان إلى أن التقرير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصاريخ أخرى حول الجيش، لكن لم يتضرر أي شخص. وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وأنشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران. اتهمت إيران جماعات كردية معرضة في إقليم كردستان العراق بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان. ونقلت وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصادر خاصة، نقلت قولها إن قطعا من الطائرات الصغيرة دخلت الأراضي الإيرانية وتم استخدامها في عمل تخريبي ضد مجمع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق. وقع انفجار قوي مساء السبت الماضي. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات. مستمعين الكرام، في الموضوع ذاته والشأن السوداني، وعلى الجانب الآخر تستمر قوى الحرية والتغيير في خطتها لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع المكون العسكري من أجل تشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات تشريعية ورئاسية وتجمع كل القوى الثورية تحت مظلة واحدة. ومعنا في لقاء سبوتنيك السيد حسين سعد المحلل السياسي المهتم بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان ليحدثنا عن الموقف الرافض للمشاركة في الحوار السوداني بالقاهرة. أهلا بك سيد حسين. بداية، لماذا هناك قوى رافضة للحوار في مصر وقوى أخرى موافقة؟
نعم، في الأول القوى الرافضة للحوار في مصر وهي الحرية والتغيير، العنون الاتفاق الإطاري، واللجان المقاومة، وبعض الأحزاب التي ترى إنه الدور بتاع الحكومة المصرية كان منحاز للمكون العسكري في السودان، وإنه مصر لم تدين الانقلاب العسكري، وأيضا القوى المؤيدة للحوار في مصر لورشة القاهرة، وهي أحزاب بعضها كان مشارك في النظام البائد حتى سقوطه، نظام البشير، وبعضها يعني بيتهموهم بأنهم حلفاء للمكون العسكري. فلذلك جاء البيان شديد اللهجة من الحرية والتغيير رافض لورشة القاهرة. الآن هنالك بعض المجموعات أعلنت أنها هي تلقت دعوة للسفر إلى القاهرة، ولكن غالبية من الحرية والتغيير رافضين، وهنالك أيضا الحزب الشيوعي خارج الحرية والتغيير، وحزب البحث أيضا خارج الحرية والتغيير، وهنالك اللاعب الأساسي والمميز وهو لجان المقاومة. أيضا لجان المقاومة الآن هم بالأمس كان هنالك موكب لدعم الصحة والتعليم. فلذلك هذه الورشة ستجمع حلفاء المكون العسكري والذين وقفوا معه في الانقلاب العسكري.
يعني سيدي تقصد أن الحوار في اتجاه واحد ومن اتجاه واحد فقط؟
نعم، الحوار من اتجاه واحد والنتائج محددة مسبقا، وهو الهدف قطع الطريق على الاتفاق الاستعاري وقطع الطريق على استكمال الثورة السودانية ولتعزيز إيجاد موطى قدم لحلفاء مصر في الحكومة المدنية التي ينتظر أن تشكل، وأيضا هو محاولة من المكون العسكري أقصد الحكومة المصرية التي وجدت نفسها بعيدة تماما عن الشأن السوداني، والآن عندما تحركت الدول الترويكة والبعثة اليونيتام والسعودية والأمارات تحاول أن تلعب دور في القضية السودانية، ولكن مثل ما قلت لك اللجان المقاومة وأنا لصيق بهم هم يعتبروا الحكومة المصرية ساعدت الانقلاب العسكري ولم تقف مع ثورة يابان الحراك في 2018 و 2019، فلذلك هم ناغمين عليها. أيضا الحرية وتغيير الطرف في الاتفاق الإطاري هو كان أقرب في وقت من الأوقات إلى الحكومة المصرية، ولكن بعد الاتفاق الإطاري الآن هم أصدروا بيان مثل ما ذكرت لك.
ولماذا بالأساس الرفض القاطع واستباق نتائج الحوار؟ ومصر تكرر دائما اهتمامها بأمن السودان واستقرار الأوضاع فيه والخشية من التدخلات الأجنبية.
نعم، الحكومة المصرية والتصريحات المصرية كانت من أجل الطبطبة فقط، هكذا يقول الشارع، إننا علاقات أزلية بين القاهرة والخرطوم ويجمعنا تاريخ مشترك وإن النيل وهكذا، ولكن الشعب السوداني شاف اندلعت ثورة ديسمبر عدد الشهداء كان عدد والمعاقين، الحكومة المصرية كانت ضد المكون العسكري في الفترة الأولى، وعندما جاء الانقلاب أيضا الحكومة المصرية ساندت الانقلاب. الآن عدد الشهداء ما بعد الانقلاب 126 شهيد، عدد المصابين 5000 مصاب. أين كانت الحكومة المصرية؟ هكذا يقول الشارع، أين هي كانت؟ هل سحت فجأة ووجدت إنه أمنها الخارجي وعلاقاتها مع السودان أصبحت في خطر، أم أن مصالحها تريد أن تعرف مستقبل مصالحها مع الحكومة التي تأتي إذا تم تشكيلها بعد الاتفاق الإطاري وبعد خلفائها غير معروف مصير نسبتهم في المشاركة في السلطة، وأنا أقصد رفاق الكفاح المسلح بعض الحركات في الكتلة الديمقراطية، وهنالك الحزب الاتحادي المعروف بتاريخه وعلاقاته مع الحكومة المصرية وهو رافض، وهنالك بعض القيادات من النظام البائد الذين تم الدفع بهم لتأجيج النعرات في شرق السودان ولم يتم مساءلتهم، وهم يعني بعضهم لديه جرائم. فلذلك هذا المناخ هو الذي تسبب، والذين يقولوا الرأي ده عندهم معطفون وعندهم دوافعهم.
إذن هل نستطيع بالفعل رسم خارطة محددة، أي من هي القوى المؤيدة والتي تحضر هذا الحوار ومن التي لا يحضر، وما هو ثقل كل قوة فيهما؟
هذا الحوار هو حوار فرشان، لأنه في وجهة نظر واحدة ومخرجاته لن تجد قبول لدى أطراف رئيسية في المشهد السياسي، مثل الحرية والتغيير، مثل التغيير، كتلة التغيير الجذري التي تضمها الناس الرافضين للاتفاق الإطاري ورافضين للحرية والتغيير، ومثل بعض الأحزاب التي غير موجودة لا في التغيير الجذري ولا في الحرية والتغيير، مثل حزب البحث وحزب البحث العربي الأصل الاشتراكي وحزب وبعض المجموعات النسوية والجفاعات الشبابية، وعلى رأسهم لجان المقاومة. فلذلك خارطة الطريق واضحة المعالم، وإذا كان هنالك جهد كان يجب أن يتم الدفع بتبني الميثاق بتاع ميثاق لجان المقاومة، ويمكن كان يكون الذي يجد القبول لدى البعض. الآن الاتفاق الإطاري لم يجد القبول لدى بعض الحركات المسلحة مثل مناوي وجبريل والكتلة الديمقراطية وبعض المجموعات المدفوعة من الدولة العميقة والإسلاميين.
هل هناك وفد كامل وجاد من مجلس السيادة والمكون العسكري يشارك في الحوار؟
أنا لا أعلم الجهات الرسمية التي سوف تشارك، ولكن من خلال تصريحات في الصحف التي وجدتها اليوم من بعض المكونات التي أكدت أنها تلقت دعوة وسوف تشارك في هذه الورشة، وإذا كان من العاصمة أول غالية.
ولماذا لا تشارك الأمم المتحدة في هذا الحوار والتي كانت ضالعة في الاتفاق الإطاري؟
أعتقد أنه الأمم المتحدة لديها اتفاق عملية سياسية أطلقتها في الخصوم، وبالأمس تم تدخين الجزء الثاني من الورش الخاصة بمراجعة اتفاق وتقييم اتفاق سلام جوبا، وقبلها كانت لدي الأمم المتحدة واليونيكامس و الدول السويت الذين خاطبوا المؤتمر الأمس. كان هنالك مؤتمر للجنة التفكيك النظام 30 يونيو، وهذه هي العملية في مراحلها الأخيرة، ولكن لا أعرف هل الحكومة المصرية قدمت لهم الدعوة أم لا.
طيب، عودة إلى الجانب المصري، ماذا يمثل الدور المصري في هذا الحوار بالقاهرة، وهل يمكن أن يكون له تأثير فعلي على نتائجه؟
نعم، سوف يكون له تأثير على نتائج هذا الحوار، وايضا مثل ما ذكرت لك السودان موقع استراتيجي مهم بالنسبه لمصر، وهنالك علاقات تاريخيه بين البلدين، وهنالك قضيه مياه النيل بالنسبه للاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا، وايضا هنالك قضيه سد النهضه، وايضا هنالك عدد من السودانيين الموجودين، عدد كبير جدا من السودانيين الموجودين في مصر، وايضا بعد الازمه الاخيره عقد الانقلاب دفعت العديد من الأسر في السودان بأبنائهم للدراسة في مصر، وأيضا هنالك المصالح التجارية المشتركة. الآن عدد من السيارات والشاحنات تحمل السلع المصرية إلى السودان، وأيضا بالعكس من السودان الثروات الحيوانية والزراعية وبعضها أيضا إلى مصر. لذلك هذه هي العلاقات، والحكومة المصرية تدرك جيدا إنه السودان بموارده الضخمة هي بحاجة له، وبحاجة له أيضا في المؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ومثل جامعة الدول العربية التي تحتضنها القاهرة.
الحوار ذاته يستمر أسبوعا، كيف ترى أجندته وجدول القضايا المطروحة؟
أنا حقيقة لم أطلع على جدول أعمال هذا المؤتمر، ولكن واضح جدا إن جدول أعماله هو يركز على العملية السياسية وكيفية إنه المبادرة المصرية دي تلعب دور ومخرج في الأزمة السودانية، وكيفية إرسال رسائل تطمينية إلى الحرية والتغيير التي رفضت ببيان بتصريح واضح وكان بعبارات غوية للمبادرة المصرية، وأيضا رسائل للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، وأيضا هنالك تسابق حميم ما بين الدول الجوار مثل دولة جنوب السودان التي دفعت بمبادرة أيضا في الملف السوداني، وكذلك الحكومة الأسيبية التي دفعت برئيس وزرائها إلى زيارة الخرطوم لمبادرة أيضا. فلذلك هذا كله يجعل إنه الحكومة المصرية ستعمل بجهد كبير لوضع أجندة تحقق تعيد لها صيغتها المفقودة في الشعب السوداني في اللاعبين الأساسيين في الثورة السودانية.
هل هناك جزء خاص بتسوية الخلافات مع الجماعات المسلحة ودمجها في الجيش السوداني؟
هنالك بعد مثلا الحركة الشعبية التي يترأسها مالك عدار، هنالك ترتيبات وعملية دمج تمت لبعض قواته. أما قوات رفاق الكفاح المسلح في دارفور، تم تشكيل جسم معني بالترتيبات، ولكن نقص الأموال تسبب في أنه هذا البند لم يتم. وأيضا الخبرة من القوات المسلحة والضباط السودانيين لديهم خبرة كبيرة في عملية الدمج العملية الفنية، ولكن نقص المال يهدد هذه العملية. وكذلك التعقيدات السياسية في المشهد السياسي أيضا أرجعت هذا الاتجاه، وأيضا الربط الذي يجده البعض في سلام جوبا سلام المسارات، خاصة في متعلق بالمسارات التي لم تحمل كانت سلاح مثل الجزيرة المسارة الوسط في اتفاق جوبا ومسار الشمالية ومسار شرق السودان الذي تم تجنيده بعد أن اندلعت أحداث دامية أحداث غضبية دانية.
يعني بالتركيز على قضية دارفور التي ما زالت تظهر كل فترة وتشتبك فيها جماعات وقبائل مسلحة دون أي رادع أمني، هل القضية إلى حل أم تصعيد؟ هل من أي تسوية؟
تقديري المواجهات بين الرفاق الكفاح المسلح غير موجودة، ما في حرب، ولكن هنالك سيولة أمنية، وهنالك موت بالمجان للمدنيين، وهنالك تفلتات. ويكفي هنا الإشارة لنائب رئيس مجلس السيادة أمضى في دارفور قبل فترة من نهاية العام الماضي فترة طويلة لاستتباب الأمن، وأيضا هنالك مجموعات ترى بأنه اتفاق مجموعات واسعة من سكان دارفور. أنا كنت في أكتوبر وفي نوفمبر الماضي في دارفور في نيالة وفي الجنينة، فقابلت عدد من المواطنين هم يروا أن اتفاق السلام لم يحقق لهم السلام. هذا الاتفاق كان للوظائف لبعض المكونات أو مكون واحد من مكونات دارفور بالأحرى، ولم ينعكس عليهم في السلام وفي الاستقرار وفي الرخاء.
والقيادات بدارفور إذن ما موقفها وموقعها من هذا الوضع؟
نعم، قيادات دارفور زار السيد جبريل وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة دارفور مؤخرا، وهذه هي الزيارة الأولى له بعد عامان. وجدت سخرية من بعض الناس إنه أنت كيف جيت تتمثل تتحدث باسم محمدين وحملت من أجلهم سلاح زرتهم بعد سنتين. أيضا هنالك السيد حاكم الغليم السيد نمي أجلكم الناوي كان يعني سجل زيارات عديدة وخاطب عدد من اللقاءات، وأيضا السيد طاهر حجر وأيضا السيد الهادي إدريس. هذه القيادات تتحدث نعم، ولكن لم ينعكس هذا السلام بموجبهم أصبحوا في السلطة، لم ينعكس على أهلنا في الأمن في دارفور والسلام بتاعهم. أنا أتابع بشكل يومي المدنيين يتعرضوا لحالات بتاع قتل وترويع إذا كان في المدن أو القرى الصغيرة أو في الطرقات العامة. ليس هنالك المواطن العادي لا يشعر بالأمان. أيضا هنالك خطاب كراهية وعنصرية كبيرة لم تفعل الحكومة في وضع حد هذا الخطاب الذي يشعر الفتن بين المجتمعات العامية.
طيب القيادات والإدارة السودانية عامة الآن هل تضع هذه القضايا خاصة التسوية مع الجماعات المسلحة والوضع في دارفور، هل تضع ذلك كله أولوية أم ترجئ هذه المسألة أم تتجاهلها بالكامل؟
نعم، بحسب التصريحات الحكومة تقول بأنها مهمومة بوضع حل لقضية الأمن والاستقرار في دارفور، وأيضا هنالك الاتفاق الإطاري والورشة التي بدأت أمس لم تشارك فيها حركة مني أركم الناوي وحركة العدلي جبريل إبراهيم، وهم يرفضوا فتح الاتفاق بتاع جبل التغيير، ويفتكروا إنه الاتفاق الإطاري ده ما تمت مشاركتهم فيه، وهم قاطعوا الجلسة التي بدأت أمس. ولكن هنالك تحليل يشير لبعض الناس المراقبين إنه حركات دارفور إذا وجدت نسبتها في السلطة وجدت الاستثناء المخصص في الاتفاق جوبا والوثيقة المغلوب عليها في الانقلاب كان في استثناء لغادة الحركات المسلحة إذا شاركوا في السلطة، أيضا يتم السماح لهم في المشاركة في الانتخابات القادمة. وهم يريدون ده، هذا تحليل، هم يريدون ضمانات لنسبتهم ما تتحبش في السلطة، ما يتم التعول عليها، والاستثناء بالنسبة لهم في المشاركة في الانتخابات القادمة.
نعود إلى النقطة الرئيسية والاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير الغائبة عن هذا الحوار، هل سوف يتم التباحث فيه من جديد؟
الاتفاق الإطاري حتواجهه مشكلة، المشكلة إنه الاتفاق الإطاري الناس المشاركين فيه عدد محدود، وأيضا من المدنيين نفسه، وأيضا هنالك عدم ثقة في بعض الفاعلين الأساسيين في الحرية والتغيير لتجربتهم السابقة في الجهاز التنفيذي أو في التحالف بتاع الحرية والتغيير اللي كان موجود، وأيضا هنالك نقطة ثالثة تهدد الاتفاق الإطاري حال تم التوفق له، وهو كي إلى ماذا يلتزم العساكر بالتعهدات القطوعية بأنهم ينسحبوا من العملية السياسية، وأيضا هنالك شيطنة الآخر واستيال الشخصية في الفضاء السوداني، فدي مهددات بجانب خطاب الكراهية، أربع نقاط أساسية تهدد المستقبل الاتفاق الإطاري.
وكيف برأي السيد حسين يؤثر غياب قوى الحرية والتغيير عن هذا الحوار بالقاهرة؟
الحرية والتغيير الآن المهمة بقت أمامها مهمتين، توسيع الاتفاق الإطاري بمشاركة لاعبين أساسيين من قوى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة والحزب الشيوعي وحزب البعث الذي كان موجودة معهم والتنظيمات النسوية، وأيضا كيفية ضمانات التعهدات والتفاهمات التي أكدها لهم العساكر. في بعض الناس القيادات نازلة بترى إنه الحرية والتغيير وقعت على شيك على بياض مع المكون العسكري، إنه المكون العسكري لا أمان لهم، فلذلك هذه تحديات حقيقية تواجه الحرية والتغيير. الحرية والتغيير أصبحت مرفوضة لقطاع من الشارع السوداني، وأيضا مرفوضة لبعض حلفائها مثل حزب البعث وحزب السوي وحركات الكفاح المسلح في دارفور مناوي وجبريل.
لكن ألا يفاقم هذا من الأزمة بعدم التوافق؟ كل هذا يؤثر بالطبع على الوضع في السودان ويطيل من أمد التوتر.
نعم سيطول هذا الأمد وستواصل، أرى أنه نعم هذا سيفاقم من الأزمة، ولأنه السودان مفروض تكون عندنا صحافة ما بعد النزاع وصحافة سلام، وده ما موجود، والحكومة الانتقالية فشلت فشل كبير في إنها تجيز قوانين للنزاع والتلفزيون والصحافة وحق الحصول على المعلومات، أجازت قوانين ولكن قطع عليها الانقلاب الطريق، وأيضا هنالك نحتاج إلى إنساخ شرف بين العملية السياسية والإعلام، لذلك هذه والاستقطاب الموجود، الاستقطاب الداخلي والاستقطاب الخارجي والتنافس المحموم لدول الجوار والمجتمع الدولي والدول الإقليمية، أيضا هذا التنافس لديه كروت يستخدمها في التحالفات الهشة، التحالفات السياسية الهشة.
الحوار ذاته هل من الممكن أن يخرج بتوصيات جديدة وجيدة؟ يمكن أن تختلف بالفعل عما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري وتكون ناجعة وقابلة للتنفيذ والتطبيق على الأرض وتسهل السبيل إلى حل.
حتى إذا كانت هنالك توصيات، هنالك طرف أساسي غير موجود، وهذا الطرف لاعب أساسي في الثورة، وأيضا هذه التوصيات سوف ينظر لها المجتمع السوداني بمزيد من الشكوك، مثل ما قلت لك، لأنه الثقة تآكلت عند بعض في حالات أيام الثورة الأولى وما بعد الانقلاب، فهذه كلها تجعل إنه هذا المؤتمر بالرغم من التحضير الجيد بالنسبة له والدعوات اللي كان مخصص انه بمشاركه فاعلين وغيابهم ده حيؤثر بالفعل.
طيب بشكل عام وفي كل الاحوال سيد حسين، كيف يمكن تجنب تاثير الوضع السياسي القائم في البلاد على الوضع الاقتصادي الذي يضرب السودان؟
الوضع الاقتصادي حيكون واحد من المهددات ايضا اذا لم يدفع المجتمع الدولي بمساعدات تنمويه عاجله، الاوضاع الاقتصاديه سوف تنهار. هناك قطاع كبير من السودانيين خاصة الذين يعملون في الأعمال الحرة ليس لديهم مصدر دخل، حالهم توقف تماما، السوق أيضا اللي هو شرائية ضعيفة. أنا جيت من ولاية النيل الأزرق قبل أسبوع، هناك المزارعين يشتكوا من ارتفاع عمليات التمويل، وايضا المزارعين في مشروع الجزيره والمناجل ده اكبر المشاريع في افريقيا، ايضا هنالك المساحات تناقصت بشكل كبير المزروعه في الموسم الشتوي الحالي، وايضا هنالك شكاوى مريره لدى المزارعين من ملاحقات للبنوك التي تطالب بسداد تمويلها، فهذه اشكالات كبيره جدا تلاحق المواطن السوداني.
وهل ما زالت القوى التابعه للنظام القديم تتحكم في الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟
هي عادت لبعض المؤسسات بعض القرارات التي اتخذها الانقلاب، عادت المجموعات التي تنتمي للنظام البائد في المؤسسات، ويمتلك طوال 30 سنة دي يمتلك النظام البائد قوة اقتصادية ضاربة وقوة أمنية وقوة اقتصادية، فلذلك دي ضربة واحدة من المهددات.
الاتفاق الإطاري يتحدث عن حكومة مؤقتة وخروج المجلس العسكري من المشهد السياسي في السودان، فهل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يتم؟ وإذا حدث فمتى؟
حتى إذا تم اتفاق وتشكيل حكومة، هذه الحكومة لن تنجح في إدارة الملفات العاجلة التي موجودة أمامها، على رأسها القضية بتاعة استكمال السلام، معالجة الوضع الاقتصادي، تطمين تحقيق العدالة الانتقالية، هذه قضايا أساسية، وفترة الحكومة فترة قصيرة، والمطلوبات التي أمامها مطلوبات كبيرة ومطلوبات عاجلة، فلذلك هذه تحديات تتواجه حقيقة الحرية والتغيير والاتفاق الإطاري.
أخيرا سيدي، رؤيتكم الخاصة للحال بشكل عام، هل بهذا الحوار وبمثله قد يذهب الوضع في السودان إلى حل، أم تتعقد الحالة وتتفاقم وتتدهور ربما إلى الأسوأ في السودان؟
المشهد السياسي السوداني كل يوم ماشي يتعقد، وماشي تعقيدات سياسية وتعقيدات اقتصادية، وأيضا صراع المحاور يلعب أدوار في هذه التعقيدات، ولذلك السيناريوهات عديدة، ربما يكون هنالك الانزلاق للحرب مرة أخرى مع المجموعات المسلحة التي تريد أن تضمن مشاركتها في السلطة ونسبتها، وربما السيولة الأمنية أيضا تدفع في هذا الاتجاه، ولذلك عبور هذا المشهد بتعديلاته هذا سيناريو ضعيف جدا، حتى السيناريو بتاع الاتفاق الإطاري لن يحدد إذا كان تم الاتفاق عليه، لن يجد القبول بدليل أنه اللجان المقاومة ترفضه والأحزاب السياسية بعض الأحزاب، وكذلك الرفاق الكفاح المسلح، فهذه سيناريوهات ثلاثة، عبور هذه الأزمة الانتقالية سيناريو ضعيف.
في ختام هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل للسيد حسين سعد المحلل السياسي المهتم بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، شكرا جزيلا لك سيدي. والآن مستمعينا الكرام نعود مرة أخرى إلى الزميل عبدالله حميد لاستكمال هذه الحلقة من برنامجكم لقاء سبوتنيك.
شكرا للزميل أحمد أحمد، وللاقتراب أكثر مما يدور في القاهرة والهدف من عقد الحوار السوداني ينضم إلينا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الأستاذ سيد هاني. أهلا بك سيدي الكريم، كيف تقرؤون اجتماع القاهرة الذي يجمع الأطراف السودانية؟
القاهرة دائما تبذل الجهود لتعزيز المساعي السياسية لحل أزمات المنطقة، هي دائما تحرص على استضافة كل الأطراف في كل أزمة لتقريب المواقف وتعزيز قنوات الحوار بين الأطراف المختلفة. فعلت ذلك من قبل في الأزمة السورية، وفعلته في الأزمة الليبية، واليوم تفعله في الأزمة السودانية. ولكن محاولات القاهرة للأسف الشديد لم تأتي بالنتائج المأمولة. السبب أن نجاح المساعي السياسية وحل الأزمات بالطرق السياسية يعتمد بالدرجة الأولى على توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف المتنازعة، وبالتالي غياب الإرادة السياسية وغياب النوايا الطيبة والحرص على البقاء في المناصب والصراع من أجل المكاسب الشخصية من شأنه أن يفسد أي محاولة لبذل المساعي لإيجاد حلول سلمية للأزمات.
وفي الملف السوداني، ما الذي يعرقل جهود القاهرة لجمع كل الأطراف؟
للأسف الشديد معظم الأطراف السودانية ما يدور بينها هو صراع على المناصب والمكاسب، كل منهم يريد أن يكون حاضرا في المشهد الإعلامي بصرف النظر عن المصلحة العليا للشعب السوداني. أنا أرى أن ما يجري الآن في السودان هو فوضى وهو انفلات أمني مستمر، وهناك أصابع أجنبية تعبث في السودان تريد استمرار حالة الفوضى من أجل الوصول إلى نهاية لتقسيم السودان إلى عدة دويلات. وإذا كان الأطراف السودانية مخلصون لبلدهم فعليهم أن يتوجهوا بأسرع ما يمكن إلى صندوق الاقتراع. ولكن للأسف الشديد نحن نسمع في المظاهرات أصوات تنادي بضرورة تولي حكومة مدنية. ما فيش حاجة اسمها حكومة مدنية تأتي بالتعيين، دي اسمها يبقى اسمها حكومة تصريف أعمال. ولكن الحكومة المدنية الحقيقية هي التي تأتي عبر صناديق الاقتراع. للأسف الشديد كل الأطراف المتصارعة الآن في السودان هي تتصارع من أجل البقاء فقط في المشهد، ولكنها تخشى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأنها تعلم تماما أن صناديق الاقتراع سوف تخرجها من المشهد. خطة هذه الأطراف سواء الحرية من أجل التغيير أو الشعارات والأسماء التي يسمونها لأنفسهم، خطتهم هو الدفع بالحالة العامة لحالة من الفوضى، لعله في ظل حالة الفوضى يستطيع أن يصل إلى تسوية يحصل بها على مكاسب لا يمكن أن يحصل عنها عليها من خلال صناديق الاقتراع. وبالتالي كل هذه الأصوات وكل هذه الأحزاب وكل من يسمون أنفسهم بقيادات سياسية في السودان، هؤلاء يغتصبون حق الشعب السوداني في تقرير مصيره. كل من يريد للسودان الاستقرار والرخاء وللشعب السوداني أن يحصل على حقه في تقرير المصير يذهب إلى صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع هي المرآة الحقيقية لإرادة الشعب السوداني ولرغبات الشعب السوداني. أما الاستمرار في المظاهرات فهذا للأسف الشديد شيء مؤسف وصور تبعث على الأسى للشعب السوداني، لأن هناك من يرى أن السير في المظاهرات أسهل من العمل في الحقول وفي المصانع، فهو يذهب للسير في المظاهرات حيطلع في التلفزيون، وإذا تكلم في التلفزيون حياخد مقابل مادي، وإذا ما تكلمش في التلفزيون فهناك أصابع أجنبية تدفع للمتظاهرين من أجل الاستمرار في التظاهر واستمرار حالة الفوضى.
أستاذ سيد، ما هو السبيل للوصول إلى مرحلة الانتخابات قبل تأسيس دولة جديدة ودستور يضمن حقوق الجميع؟
تأسيس دولة جديدة ودستور يضمن حقوق الجميع هو مسؤولية من يختارهم الشعب السوداني من خلال صناديق الاقتراع. إنما إن إحنا نقول إحنا حننتظر ما نبني دولة جديدة ونتفق على دستور وبعد كده نعمل انتخابات، يبقى عمر الانتخابات ما هتتعمل لحد يوم القيامة. واللي هيحصل إن بعد فترة هيحصل انقلاب عسكري في السودان يطيح بكل هؤلاء ويمسك الدولة بالحديد والنار، والسودان شهد المسألة دي كثيرا من قبل. وبالتالي يجب الذهاب إلى صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع تأتي بالمسؤولين، رئيس جمهورية، ورئيس الجمهورية يأتي برئيس حكومة ويتشكل برلمان وتتكون مؤسسات. هذه المؤسسات هي التي تبني الدولة الجديدة، وهذه المؤسسات هي التي تنظم عمليات كتابة دستور جديد للسودان يضمن حقوق الشعب السوداني. أما المظاهرات والفوضى فهؤلاء مجموعة من الانتهازيين الذين يغتصبون حق الشعب السوداني في تقرير مصيره.
ما هي الأدوات إذن التي تملكها مصر في الملف السوداني حتى الوصول لمرحلة متقدمة من التوافق؟
ليس لدى مصر من أدوات أكثر من النصيحة. مصر تقدم النصائح، مصر تقدم استضافة الوفود في الفنادق، مصر تهيئ لهم الجلوس على مائدة الحوار. ولكن للأسف الشديد كل الأطراف العربية سواء في السودان في ليبيا في سوريا في اليمن لا يتفقون. ليه؟ لأنهم عايزين يفضلوا كده يحضروا مؤتمرات للتصالح ولتبادل الرأي ولا آخره. خد مثال الأزمة الليبية. الأزمة الليبية ضربت الرقم القياسي في عدد المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية. أكثر من 30 مؤتمر دولي عقدت في مصر وفي المغرب وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي روسيا وفي جنيف وفي برلين وفي كل مكان. دي عبارة عن جولات سياحية بيقوم بها من يسمون أنفسهم قيادات سياسية. بيروحوا ينزلوا في فنادق 5 نجوم ويقيموا إقامة كاملة ويأخذوا أسبوع أو أسبوعين ولا يتفقوا، لأنهم لو اتفقوا ستتوقف هذه الجولات السياحية وهذه الرحلات التي يستمتعون بها برؤية بلاد الله. غير معقول البعد عن صندوق الاقتراع ثم التحدث عن حل للأزمة. حل الأزمة يجب أن يخرج من صندوق الاقتراع.
هناك بعض الأطراف رفضت اجتماعات القاهرة، فما موقف مصر من هذه الكتل السياسية في السودان؟
في جميع مراحل الحل السياسي في السودان هناك من يعترض. حتى الاتفاق الأخير اللي وقعوه من حوالي 2 أسبوع ده وقالوا ده اتفاق، يعني المجلس العسكري أو من يسمونه بالمكون العسكري قال أنا حترك الأمور تماما للحكم المدني، القوات المسلحة السودانية هتبقى خاضعة للحاكم المدني اللي حيأتي للسودان. وتنازل عن كل شيء، العسكريين تركوا كل شيء وقالوا للمدنيين اتفضلوا ديروا الدولة. ومع ذلك هناك من يعترض.
أستاذ سيد، أي جهة برأيك هي التي تؤثر في السودان؟ دول الإقليم أم المجتمع الدولي؟
للأسف الشديد المجتمع الدولي يعبث في السودان. هناك أصابع أجنبية لا تريد الاستقرار للسودان ولا تريد تقدم السودان، وهي تعمل من أجل تقسيم السودان، ودي قصة طويلة يمكن أن نتحدث عنها فيما بعد. ولكن الطرف المؤثر بالفعل هو الشعب السوداني. يجب على الشعب السوداني ان هو يتوحد ويخرج ضد هؤلاء الطبقة الانتهازية ويزحها من المشهد. انا لو انا بيدي الامر اعلن، يعني تقوم يتم فورا تشكيل لجنة عامة للاشراف على الانتخابات وتحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية خلال فترة لا تزيد عن 60 يوم او 90 يوم على الاكثر. خلال 90 يوم دول او 60 يوم يتم تشكيل برلمان وتجري انتخابات رئاسية وتتشكل الحكومة ويبقى السلطة في ايد من اختارهم الشعب. انما المجموعة اللي عمالين يسموا نفسهم اطلقوا على انفسهم شعارات الحرية والتغيير وده كلام فاضي. دول مجموعة من الناس اغتصبوا حق الشعب السوداني في تقرير مصيره من أجل تحقيق مكاسب ذاتية.
طالما الحل في السودان بهذه السهولة، لماذا لا يستمر الشعب السوداني في مطالباته بالتغيير أو الذهاب إلى مرحلة الاختيار الشعبي؟
لأن هناك أصابع أجنبية بتدفع فلوس للمتظاهرين. وسبق أن أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان أو رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح برهان أنه تم إلقاء القبض على بعض أعضاء البعثات الأجنبية في السودان وهم في قلب المظاهرات يقومون بتحريض المتظاهرين وتزويدهم بالمال. ده اتقبض عليهم وتحولوا للتحقيقات، والسودان طردت عناصر كانت تعمل في تابع لجهات أجنبية وتعمل في السفارات الأجنبية، طردتهم بعد ما ضبطتهم في قلب المظاهرات بتحرض المتظاهرين وتقدم لهم المال. يعني المسألة واضحة، الجريمة واضحة تماما. وبالتالي يجب الاتجاه إلى صناديق الاقتراع. إيه الحل بقى دلوقتي؟ الحل دلوقتي إذا جاء المجلس السياسي فرض الأمر الواقع وحدد موعد لإجراء الانتخابات، يجب على الشعب السوداني أن يساندوا في هذا القرار. أما أن تخرج المظاهرات تعترض فهذه المظاهرات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع في السودان إلى يعني درجة خطيرة جدا لا تحمد عقبة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد هاني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.